يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نرحب بكم أيها الإخوة الكرام في مطلع هذه الدروس وفي بداية هذا المستوى الثاني من المرحلة الثانية في برنامج البناء العلمي. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذه الدروس بحول الله تعالى تكمل لما تقدم شرحه في العقيدة الطحاوية. العقيدة الطحاوية عقيدة مفيدة كتبها أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، المتوفى سنة 321 للهجرة، وكتب عليها ابن أبي العز الحنفي شرحا قيما نفيسا، وشرحها كثير من علماء أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة طيبة ونافعة. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا ويرزقنا التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما درج عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا نرحب بإخواننا الكرام، ونذكر دائما أن المؤمن يجب عليه أن يلزم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة ويتبعها بإحسان، وبهذا ينجو. قال ربنا سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فبين أن اتباعهم بإحسان، اتباع هذا المنهج، اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، هذا سبب الفوز بجنات النعيم، نسأل الله الكريم من فضله. وهذا ما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حذر من الافتراق في الدين ومفارقة السنة والوقوع في البدعة، وحذر من الفرق المخالفة، وأخبر أن من فارق وخرج عن سنته أنه متوعد، فقال: تفترق هذه الأمة على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالمؤمن والمسلم في شرق الأرض وغربها يعقد العزم الجاد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى اتباع طريقة الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان ومن المهاجرين والأنصار، يعقد العزم على أن يسلك منهجهم رضي الله عنهم والله. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن سار على هذا المنهج وجميع إخوان المسلمين. نبدأ أيها الإخوة الكرام بالقراءة في هذه العقيدة المباركة، العقيدة الطحاوية، ويقرأ أخونا سعيد حفظ الله، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال أبو جعفر الوراق الطحاوي، المتوفى سنة 21 300، قال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه.
أحسنت، بارك الله فيك. يقول رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق هذا من جملة الأمور التي أخبرنا الله عز وجل عنها في القرآن، وجاء في السنة كذلك الإخبار عنها. والميثاق المراد به العهد، أخذ الله على آدم وذريته العهد، يعني أخذ من عليهم العهود والمواثيق على أنفسهم، أقروا على أنفسهم وشهدوا بذلك والتزموا به. وهذا مذكور في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قالوا، هذا قول حقيقي، قالوا بلى شهدنا. ثم قال الله عز وجل: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، يعني لئلا تقولوا، يحذرهم الله عز وجل من هذا. هذا جاء أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد بوقوعه وثبوته، وهذا في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ لو أن لك ما في الأرض من شيء، يعني من الأموال والغنى والجاه، أكنت تفتدي به؟ يعني من العذاب. فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وفي اللفظ الآخر: قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وجاءت أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى، وفيها ما يتضمن مسألة الإيمان بالقدر السابق، منها ما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له آدم، يقال له داود. قال: ربي كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت فقال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. هذا الحديث صححه ابن حبان، والترمذي قال عن حديث حسن صحيح. وفيه أخبار أخرى مثل حديث رواه الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ أيضا، والإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وصححه. وفي هذا الحديث كلام في السند، لكن ذكرته في أول الأحاديث، الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وهذا يدل على أن الله عز وجل يذكر العباد يوم القيامة بهذا المثال، ف فهم في الدنيا قد نسوه. فكل الناس في هذه الدنيا إذا ولدوا وخرجوا وبلغوا لا يذكرون هذا الشيء، لا يذكرون هذا الشيء، ولكن الله عز وجل لم يجعل هذا الميثاق وحده هو الحجة التي بها تنقطع المعاذير، وإنما جعل الله عز وجل الحجة إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن رحمة الله بعباده أن جعل لهم الدلائل ونصبها وأظهرها، الدلائل على ربوبيته وعلى أنه الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى ولا يستحق العبادة غيره، والدلائل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه دلائلها كثيرة جدا لا يمكن أن تحصر، دلائل شرعية ودلائل الإجماع من الأمم ودلائل شهادات الأمم السابقة ودلائل عقلية ودلالة الفطرة وإرسال الرسل وإنزال الكتب. وقبل ذلك من جملة الأمور التي يذكر بها العباد المواثيق التي أخذت عليهم قبل أن يخلقوا، ولهذا قال: والميثاق الذي أخذه الله تعالى على من آدم وذريته حق، وإن كنا لا نذكره ولكن الله عز وجل لما أخبرنا به علمنا أنه حق، فهذا من الغيب. كما أنه ما سيقع للعباد في البرزخ بعد موتهم حق وإن كنا لم نشهده، فهذه أمور غيبية، فنحن نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل وبما بيّن في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى والميثاق، يعني العهد، العهود والمواثيق. ما مضمونها؟ ألا يشركوا بالله شيئا، ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. الاعتراف بأن الله ربهم وخالقهم وهو الذي يستحق العبادة ولا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى. فالمراد بهذا الإقرار على أن الله عز وجل هو المعبود بحق، المعبود بحق، الإقرار بالربوبية والألوهية. فقوله في الحديث: ألم آخذ عليك ألا تشرك بي شيئا، دليل على ماذا؟ إبطال جميع أوجه وصور الشرك وتحريمها. وهذا يدل على أن معنى قوله ألست بربكم يعني بمعبودكم الذي أستحق العبادة، لأن الربوبية دليل على الألوهية، فالعباد يقرون بهذا ولا ينازع في هذا إلا الشذاذ، ومنازعتهم مكابرة كما فعل فرعون وقومه قال الله عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالأنفس مستيقنة مدركة لأن الكون هذا له خالق، وأنه هو الذي خلق كل شيء، وأن فرعون لا يملك نفعا ولا ضرا، وأنه مخلوق وأنه سوف يموت. يعلمون هذا، حتى فرعون يعلم هذا وهو أكفر ملحد، فمن دونه من الملاحدة مثله. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالله سبحانه وتعالى إذا حاسب الخلائق يوم القيامة يعذر من لم تبلغه إيش الرسالة والدعوة، ويمتحن يوم القيامة. هذا أصح الأقوال فيهم، أنهم يمتحنون يوم القيامة، ولا يؤاخذهم الله عز وجل بقيام الميثاق لأنهم لا يذكرونه. لكن من كفر في الدنيا ومات على الكفر وقد بلغته الدعوة وقد بلغته الرسالة، فإنه يحاسب على هذا وعلى هذا. فالدلائل التي قامت ونصبها الله على أنه يستحق العبادة وأنه رب العالمين لا تحصى كثرة. ولكن الله من رحمته بعباده أن جعل العقوبة والعذاب مرتب على إرسال الرسل. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومثل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وليس معنى هذا أن الكافر إذا لم تبلغه الدعوة أنه ليس بكافر، إنما يعامل بحسب ما أظهر. فإذا أظهر أنه كافر مثلا من النصارى أو من المجوس أو من اليهود أو من غير من الأمم الكافرة فإنه يضاف إلى ما أظهره. لكن إذا مات وهو لم تبلغه الدعوة فهذا يمتحن يوم القيامة في أصح الأقوال ويلحق بأهل الفترة. فالميثاق المراد به العهد كما تقدم. وهل هو الفطرة فقط؟ الذي يظهر والله أعلم أن الميثاق شيء آخر فوق الفطرة، وأن العباد يذكرون به. وفي المسألة خلاف بين بعض أهل العلم، ولكن المشهور عند جماهير أهل التفسير من أهل السنة والجماعة المتقدمين منهم والمتأخرين أن الميثاق شيء آخر غير الفطرة. المقصود والمهم في هذا أن لا يجعل مجرد الميثاق هو الذي تقوم به الحجة فقط، ولا حتى الفطرة يؤاخذ بها العبد، بل جعل الله عز وجل الحجة قائمة بإرسال الرسل. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي، علق الأمر على إيش؟ السماع بدعوته صلى الله عليه وسلم، السماع باسمه وأنه رسول. فالواجب على كل نصراني وعلى كل من كان من غير المسلمين إذا سمع بأن هناك رسول واسمه محمد أن يطلب الحق وأن يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن دينه وعن سنته وعما جاء به، حتى يعبد الله عز وجل على شرعه صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالتعليق على هذه الجملة، قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. وننتقل بعدها إلى الجملة الأخرى، إلا إذا كان عندكم سؤال أيها الأخوة الكرام حول هذا المعنى. عرفنا معنى الميثاق، ما معنى الميثاق؟ العهد. متى أخذ الله هذا الميثاق؟ أخذه على آدم وذريته قبل أن يوجدوا، قبل أن يخلقوا، استخرجهم من ظهر آدم وأخذ عليهم وهم في ظهر أبيهم آدم ألا يشركوا بالله شيئا. قوله ألست بربكم، يعني هذا فيه إقرار. قالوا بلى شهدنا، وهذا قول الحقيقي. كيف هذا؟ كيف يتكلمون وهم لم يخلقوا؟ الله أعلم، هذا أمر غيبي لا نخوض فيما لم يكلفنا الله عز وجل به. نعم يا سيد.
أحسن الله إليكم. هناك قول في هذه المسألة في أن بعض العلماء يرون أن هذا الإشهاد هو مجاز بما ركب الله سبحانه وتعالى ونصب الأدلة وبين لهم، فهذا الإشهاد ليس بالمقال وإنما بالحال.
نعم هذا صحيح.
نعم.
هذا ذكره الشارح في الطحاوية،
نعم،
ابن أبي العز رحمه الله، وذكره غيره من أهل العلم. والحقيقة أن الجمهور، جمهور العلماء على خلاف هذا، والأمر في هذا سهل لو قيل بهذا، لكن الجمهور على خلاف هذا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ألست بربكم إيش؟ قالوا، قول هذا قول مجازي أيضا، هذا قول حقيقي. كيف هو؟ الله أعلم. أليس يوم القيامة تنطق الأيدي والأرجل ها وتشهد، ولا الجلود تشهد؟ كيف تتكلم الجلود؟ الله أعلم، لا نخوض فيما لا علم لنا به. نعم. طيب نأخذ الجملة الثانية من كلام الطحاوي.
قال أبو جعفر، قال أبو جعفر الوراق الطحاوي وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه.
كمل.
وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا،
فيما علم،
فيما علم
منهم
فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله.
هذه مسألة جديدة، هذه موضوع جديد، موضوع الإيمان بالقضاء والقدر. هنا الآن بدأنا بموضوع جديد، موضوع الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء، يتضمن أربعة مراتب. الأولى الإيمان بعلم الله القديم، علم الله كل شيء، علم ما كان وما لم يكن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم كل شيء سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية الكتابة، كتب الله عز وجل مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والمرتبة الرابعة وهي الخلق، فالله خالق كل شيء، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه المراتب الأربع تجمع معنى قولك الإيمان بالقدر. لو قال لك قائل: أخي الكريم اشرح لي كيف أؤمن بالقدر، تقول له: تؤمن بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء السابق، علم كل شيء قبل أن يخلق المخلوقات، وتؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، فما يقع شيء إلا وهو مكتوب، وتؤمن بمشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وتؤمن بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره ولا رب سواه. وبهذا إذا آمنت بهذا آمنت بالقضاء والقدر. هناك تفاصيل ستأتي تباعا. فهذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وأبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه بسطها وذكر في جمل كثيرة ستأتي هذا الموضوع، وكررها في عدة مواضع من العقيدة الطحاوية. فمن ذلك قال: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، يعني في السابق قبل أن يخلق المخلوقات، علم الله إيش؟ عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، هذا قبل أن يخلق الخلق. علم الله جميع ما يقع من العباد، علم الله عز وجل السعداء منهم الذين يدخلون الجنة، وعلم الله الأشقياء منهم الذين يدخلون النار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين من السعداء، وأن يعيذنا من طريق الأشقياء. ولكن لا أحد من الخلق يعلم ماذا كتب الله، ما أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يدعو المؤمن إلى الثبات والصبر على الحق وعلى طريقه، والحق هو الإسلام وهو الإيمان وهو الإحسان يثبت عليه، ويدعو العاصي والفاجر والمنافق والكافر إلى الرجوع عن ما هم عليه قبل أن يفجأهم إيش؟ الموت. ما أحد يقول أنا مكتوب عني كذا وكذا، ما أحد يعلم الغيب، ولكن الله عز وجل هو وحده الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فعلم الله شامل محيط بكل شيء، في عددهم وفي أفعالهم وأعمالهم وتفاصيل أمورهم. قال: وكذلك أفعالهم، هذا المقطع رقم اللي بعده 44. قال: وكذلك أفعالهم، قرأت أنت؟ أيها قرأت: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. كل أفعال العباد هذه مقدرة، الله عز وجل علم أن هذا يطيع قبل أن يطيع، والله عز وجل علم أن هذا يعصي قبل أن يعصي، والله عز وجل علم أن هذا يبني وأن هذا يركض وأن هذا يمرض، كل هذه الأمور الأفعال اللي تقع لهم قد علمها الله قبل أن يخلق الخلق. وأهم ما نحن بصدده موضوع السعادة والشقاوة، موضوع الطاعة والمعصية، موضوع الإيمان والكفر، موضوع السنة والبدعة. فالمؤمن يلزم الطريق الذي فيه نجاته ويجتهد فيه ويتحراه ويعمل به حتى ينجو، ولا يقول أنا مكتوب كذا، ما تدري، ما حد يدري. فمن ادعى شيئا فهو كاذب. حتى العاصي أو الفاجر لو قال أنا مكتوب علي أنني كذا وكذا، قل أنت تدعي شيئا، تعرف أنك تكذب وأنت لا تعلم ما كتب عنك، فتب يا الله وغير عملك، ولا يحتج بالكتاب السابق على فعل المعاصي، ولا يحتج بالقدر على فعل المعاصي. من فعل هذا فهو من الزائغين. قال وكل ميسر لما خلق له، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا تدع العمل الصالح والإيمان، هذا نجاتك، هذا سعادتك، هذا فلاحك في الدنيا وفي الآخرة، اعملوا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤال الصحابة رضي الله عنهم، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ إذا كنا من السعداء فنحن في الجنة، وإذا كنا من الأشقياء فما الفائدة من أعمالنا؟ هذا السؤال، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال لا لا. إذا لا تعصي النبي صلى الله عليه وسلم يا مسلم، لا تقول أنا أتكل على الكتاب، تعاند النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لا تدع العمل وتتكل على الكتاب، اعملوا اعملوا، حافظ على توحيدك، حافظ على إسلامك، حافظ على اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، حافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، حافظ على أداء الزكاة المفروضة عليك وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، حافظ على برك بوالديك، كل هذه الأعمال الصالحة قم بها حتى تنجو. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقرأ الآن حديث علي رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، حديث عظيم، وهو الذي ورد فيه هذه الجملة ووردت في أحاديث أخرى. فعن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه صلى الله عليه وسلم فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار. شوف كيف هذا، إيش هذا؟ الإيمان بالقدر السابق، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ سؤال عظيم، سؤال عظيم من الصحابة رضي الله عنهم. فجاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عظيما نافعا للمسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، ثم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا الحديث في الصحيحين من أصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله جل وعلا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله اعملوا، فأما من أعطى، عمل ولا ترك العمل؟ أعطى، أعطى إيش؟ الزكاة أعطى النفقات الواجبة واتقى تقوى ترك كل محرم وترك كل تقصير في الواجبات، اتقى عقاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فأما من أعطى واتقى وصدق، تشمل العقائد التصديق، وصدق بالحسنى وهي الجنة، ولا فسنيسره. إذن هنا قوله صلى الله عليه وسلم كل ميسر موافق للفظ القرآن، فسنيسره لليسرى وهي الجنة. وأما من بخل، منع النفقات ومنع الزكاة ومنع زكاة نفسه بالإسلام والتوحيد، بخل واستغنى، استغنى عن الله عز وجل في ظنه، وأعرض عن ربه وأعرض عن دين الله وكذب، هذا في الباطن. ولهذا الظاهر والباطن متلازمان، التصديق الصادق يتبعه عمل صالح، والتكذيب يتبعه عمل فاجر. بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وهي النار، نعوذ بالله. إذن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ميسر لما خلق. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فإذا رأيت نفسك مقبلة على الطاعة وثابتا على الإسلام، هذا عمل أهل الشقاوة ولا أهل السعادة؟ هذا عمل أهل السعادة، فاحمد الله على هذا ولا تغتر، لا تغتر بنفسك، واحذر من الزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا أي بعد إذ هديتنا. وإذا رأى الإنسان نفسه على الفجور أو على أشد من الفجور، فماذا يكون؟ هذا عمل من؟ عمل أهل الشقاوة، فيحذر ويتقي ويتوب ويسارع إلى الإقلاع عن الذنب وعن الضلال وعن الكفر، حتى يعمل بعمل أهل السعادة وينجو. هذا هو الواجب على كل مسلم، وهو أن يعمل ويجتهد ويسعى لفكاك نفسه من عقوبة الله، ولا يكون هذا إلا بالطاعة والتقوى والعمل الصالح والإيمان. طيب أيها الإخوة الكرام، هنا كثير من الناس يقول هل الإنسان مسير أم مخير؟ وهذه العبارة هل الإنسان مسير أم مخير يكثر تداولها بين الناس، ويقعون في بعض الإطلاقات التي فيها ربما أخطاء وهم لا يشعرون. إن قال الإنسان أنه مخير يريد معاني ربما صحيحة، لكن لا ينتبه لمعاني غير صحيحة، وهي أنه قد يظن أنه مستقل عن مشيئة الله وعن قدره. وإذا قال مسير قد يريد معاني صحيحة، وأنه كل شيء بقضاء الله، وأن ما يقع له من مصائب هذه بتسيير الله وقدره، ويغفل عن معاني يريدها الجبرية وأهل البدع. فلهذا نقول لإخواننا لا تقول هذه ولا تقول هذه، كلاهما فيه خطأ، كلا اللفظين فيه خطأ. وقل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسلم، ولهذا التعبير بالألفاظ الشرعية خير للمؤمن وخير لطالب العلم. فقل لا تقول الإنسان مسير أم مخير، لأن في إطلاق هذا وهذا بعض التجاوزات، لكن قل الإنسان كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. فإذا أنت عملت عمل أهل السعادة يسرك الله لعمل أهل السعادة وتدخل الجنة، وإذا قمت بعمل أهل النار يسرت لعمل أهل النار وتدخل النار، نعوذ بالله. نسأل الله أن يدخلنا الجنة ويجيرنا من النار. فالأفضل للمؤمن أن يعني يعبر بالتعبيرات الشرعية ويلتزم بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، هذا أسلم له. لأن الإطلاق في قولك مسير فيه بعض إيش؟ التجاوز. هل الإنسان مجبور في كل شيء؟ لا، مو صحيح. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت الآن تقدر أن تقوم وتقدر أن تجلس، تقدر أن ترفع القلم وتقدر أن تتركه، تقدر أن تكتب خيرا أو تكتب شرا. فما تقول أنا يعني كل وخلاص أنا مسير، كل يعني تحاول أن تتخلص من، لا، تبعاتك محاسب أنت عليها، أغلاطك أنت مسؤول عن تصرفاتك. الله أعطاك عقل وأعطاك قدرة وأعطاك إرادة، كذلك إذا قلت أنا مخير قد يتبادر إلى ذهنك أنك بالفعل عندك حرية وعندك قدرة وإرادة، لكن بعض الناس خاصة بعض المعتزلة والقدرية يريدون أنك مستقل حتى عن مشيئة الله. هذا غلط عظيم، فلا تقول هذا ولا هذا، قل ميسر، احفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقله وعلم الناس هذا. طيب العبارة اللي بعدها قال وكل ميسر لما خلقه. نرجع للحديث اللي سبق شرحناه وهو حديث فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل، يعني جاء في بعض الروايات عن بعض الصحابة قال فلما سمعنا بهذا ما كنا بأشد اجتهادا منا بعد هذا أو بعد ما سمعنا هذا. لأنه بالفعل المؤمن إذا رأى نفسه على الطاعة، وهذا دليل على ماذا؟ أول طريق الجنة، هذا أول طريق الجنة، أنك تطيع الله عز وجل وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يشجعك على الثبات ولا ما يشجع؟ حتى العاصي يذكر ويخوف بالله، أنت إذا استمريت على هذا المنوال السيء أنت على خطر أن تقع في النار، فأقلع وتب، أقلع عن هذا الذنب وتب إلى الله وبادر بالتوبة قبل أن يفجأك الأجل، ولا تسوف ربما يهجم عليك الموت. ثم قال والأعمال بالخواتيم، هذه جملة ذكرها الطحاوي هنا، وكل ميسر لما خلق له، ثم قال والأعمال بالخواتيم. والحقيقة هذه الجملة هي ثابتة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والأعمال بالخواتيم. وهذا أيها الإخوة الكرام ورد في عدة حديث، منها حديث عبد الله بن مسعود، حديث الصادق المصدوق مشهور بهذا الوصف، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب بأربع كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم فالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعوذ بالله، نعوذ بالله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال والأعمال بالخواتيم، والأعمال بالخواتيم. كيف هذا عمل بعمل أهل الجنة ثم حصل له هذا؟ قال في بعض الروايات الصحيحة في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني عنده نفاق كان يخفى على الناس، فظهر متى؟ عند آخر حياته، ولكن من فضل الله على عباده أن الموفق للطاعات والموفق للعمل الصالح أن الله عز وجل يثبته، أن الله عز وجل يثبته، وهذه بشارة للمؤمن. ولكن هذا فيه تخويف لكل مسلم أن لا يتساهل في أمور الدين. لماذا؟ لأن بعض الكلمات تخرج من ملة، مثل الاستهزاء بالدين الإسلامي، قد بعض الناس يدخل مجلس يستهزئون بالإسلام وبالنبي عليه الصلاة والسلام فيشاركهم ويضحك معهم وينقل كلامهم راضيا به، فيستحق سخط الله بعدما كان يعمل بإيش؟ بالطاعة، حصل له هذا الشيء. ولهذا يعظم خوف المؤمن على إيمانه، لأن أعظم كنز عندك ما هو؟ أعظم كنز هو الإيمان، هو الإسلام. أعظم منا من الله بها عليك أنك مسلم، فهذا الإسلام هناك من يريد نقلك عنه وزعزعة قلبك عنه حتى تخرج عنه، وهو عدو الله الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولهذا أثبت على الإسلام، أثبت على الإسلام، أثبت على الإسلام. تأتي فتن، تأتي عواصف من الشبهات أو الشهوات، أثبت على الإسلام. اسأل ربك الثبات، قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله يهدينا ويكفينا شر أنفسنا. ولهذا ثبت في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر، أكثر صيغة تفضيل يعني الغالب على دعائه هذا. وهو أعظم الناس علما بالله، وأعظم الناس إيمانا بالله، وأعظم الناس خشية لله. فإذا كان هذا أكثر دعائي فينبغي لنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم يجعل المؤمن حريصا على الثبات، وأيضا يخشى على نفسه، وأيضا يسأل الله عز وجل ألا يكون مغترا بعمله. وجاء في صحيح البخاري لما أورد البخاري حديث أبي هريرة حديث عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذه بشارة عظيمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري بعد هذا الحديث قال وقال الزهري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، يرجو فضل الله عز وجل ويسأل الله الثبات. فهذا أيها الإخوة الكرام يجعلنا نخاف على أنفسنا ونرجو فضل ربنا، نجمع بين الخوف والرجاء. نخاف على أنفسنا فنحذر من أهل الباطل وأهل الشر وأهل البدع وأهل الأهواء وأهل النفاق، ونلجأ إلى ربنا وندعوه ونضطر إليه ونسأله أن يختم لنا بالخاتم الحسن. لأن قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم يعني أن العبد إذا ختم له بشر صار إلى شر، وطبع على عمله بالشر، حتى لو تقدم هذا الشر بعض الخير لم ينتفع به، إذا كان هذا مخرج له عن الملة طبعا. أما إذا كان لم يخرجه من الملة كمعصية فهذا ينقص حاله وإن كان مسلما، لكن إذا خرج عن ملة الإسلام هذا هو الخطر العظيم. كذلك إذا مات على المعاصي أيضا هذا خطر عظيم على الكبائر، فالمؤمن يحذر من هذا ويستغفر ربه. لكن الكبائر لا يخلد صاحبها في النار، وصاحبها تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عذبه الله صاحب الكبير إذا كان من الموحدين إن عذب فإنه لا يخلد في النار كما دلت على ذلك الأحاديث. قال والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. هذا هو السعادة الحقيقية، السعادة الباقية. كم مدة بقاء الإنسان في الدنيا؟ مدة بقاء الإنسان في الدنيا إن طال عمره 70 سنة 80 سنة هذا إن طال عمره، نادر من يبلغ 90 أو 100، نادر جدا من الناس. لكن كم تمثل 70 سنة أو 50 سنة أو من الحياة السرمدية التي لا انقضاء لها؟ يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. آلاف بل إلى ما لا نهاية، حياة كاملة أو حياة في شقاوة تامة. فهذا لا شيء. فالسعيد حقيقة ليس الذي يركب الفاخر أو يأكل ما اشتهى أو يسكن أين اشتهى، إنما السعيد من سعد بقضاء الله وقدر الله وكتب أنه من أهل الجنة، وهو في عمله في الدنيا يعمل بعمل إيش؟ أهل الجنة. اجتهد أيها المؤمن، اجتهد يا طالب العلم، اجتهد في سعادتك، في نجاتك، في صلاحك. هذا هو السعيد حقيقة. حياة طيبة أين تكون؟ ذكرها الله عز وجل في سورة النحل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة، هذه حياة طيبة هنا وحياة طيبة في الآخرة، الله يرحمنا وإياكم واسع رحمته. قال والشقي من شقي بقضاء الله، يعني قدر الله عز وجل أن يكون من أهل النار وهو في الدنيا يعمل بعمل إيش؟ أهل النار، معاند معرض، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الشقي من شقي في بطن أمه واستعيد من وعظ لغيره. هذه أيها الأخوة الكرام التعليق على هذا الكلام المبارك للإمام أو للعلامة أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي رحمه الله. والحقيقة هذه مسائل عظيمة، وسوف يتم الشرح والتوسع في موضوع القضاء والقدر في الدرس القادم بحول الله تعالى. عندكم سؤال أو استفسار أيها الأخوة؟ فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويهدينا التي هي أقوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى لقاء آخر نلتقي بكم أيها الإخوة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.